نستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إياك نعبد، لك نصلي ونسجد، إليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. قلب يتعبد بالرجاء، نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بهذه العبودية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، احنا تعرفنا على ايه هو الرجاء بالضبط، وانا قلت ان احنا مستهدفنا ان احنا نتحقق بهذه العبودية، او المعنى الادق والالطف نتخلق بهذه العبودية، ماشي. وقلنا ان التخلق هو يميزه صفتين، الصفة الاولى انه هيئة ملازمة للنفس، يعني مش انسان مش بيعملها شوية وبطلها شوية، مش بيمشي على سطر ويسيب سطر. والنقطة التانية انها تصدر عنه بلا تكلف، يعني على السجية، هو بيبقى خلاص اعتاد الامر ده حتى صار كالخلقة فيه، يعني زي ما هو سهل يرفع ايده وينزلها ويحركها، خلاص يبقى هو يبقى سهل عليه يرجو ربنا، سهل عليه يخشى ربنا، سهل عليه يتوكل على الله، سهل عليه يخبت الى الله سبحانه وبحمده، وهكذا، ماشي. طيب، ففي طريق التخلق بهذه العبودية قلنا احنا محتاجين نفهم يعني ايه رجاء اصلا، نعرف ايه الرجاء ده. وبعد ما نفهم يعني ايه رجاء، محتاجين نشوف زي ما شفنا مثلا معنى الرجاء كده في اللغة، ومعنى مثلا عند بعض العلماء، عايزين نشوف ربنا قال لنا ايه عن الرجاء اصلا، يعني حديث الله عن الرجاء. وبعدين عايزين نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه كان بيقول ايه عن الرجاء ده، يعني زي ما قلت لحضراتكم، لان في مسألة مهمة، وهي ان كل قضية تاخد وزنها، تاخد ايه وزنها، فوزنها في الشريعة يبقى وزنها الأساسي بالنسبة لنا، يعني ما يكونش وزنها مثلا اللي هو مشتهر عند الناس. يعني ممكن بعض الخطابات تبقى بتدي الرجاء وزن كبير جدا، وبتدي الخوف مثلا وزن أقل، والعكس ممكن بعض الخطابات تدي الخوف وزن أكبر والرجاء وزن إيه أقل. في بعض الخطابات بتحاول تبرز لنا الخشية أو الرجاء أو الخوف كأنها في جزيرة منعزلة عن الرجاء، او تظهر لنا الرجاء في جزيرة منعزلة عن الخوف. ولذلك فقلت ان خطاب الوحي يعني مما يميزه ان هو خطاب متزن، وخطاب ينبينا عن الوزن الحقيقي للاشياء. واحنا الخطاب برضه هنتفع به في حاجات كتيرة، لان يعني اوقع شيء في القلوب هو خطاب علام الغيوب سبحانه وبحمده، ده هيبقى اوقع شيء على القلب، يعني مفيش حاجة تؤثر في قلب الانسان او في نفسه ككلام الرب سبحانه وبحمده. فاحنا بنحاول نشوف ايه اللي في الوحي، بعد كده بقى ناخد الكلام ده نتدبره ونشوف ازاي احنا نطبقه ونعمل بيه كده، ماشي. طيب، طبعا اللي هيرد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نسميه حديث نبوي، او نسميه حديث ايه قدسي، ماشي. يعني اللي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم اما قرآن خلاص، واما حديث ايه قدسي، واما حديث نبوي. وقلنا ايه الفرق بين الحديث القدسي والنبوي، انا ادق التفريقات الحقيقة، وده اللي انتصر ايه الحافظ ابن حجر في الفتح، هو ان الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه معناه والفاظه، لكنه ما تعبد بان يؤدي الالفاظ كما هي زي القرآن بس، فقد يكون في تصرف في لفظ او لفظتين بس. انما الحديث النبوي اللي لفظه حتما من عند النبي، ومعناه من ايه من عند الله سبحانه وبحمده، يعني المعاني دي اللي النبي قالها كلها اوحي به اليه، والله سمح له انه يعبر عنها بالالفاظ اللي هو ايه يعني يراها انسب او افضل لايصال هذا المعنى. طب يعني ربنا يترك له الموضوع ده كده، اما هو ربنا اتاه جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. طيب، فاللي هيصدر عن النبي هيكون كده او كده. فمثلا في باب الرجاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول، حديث في صحيح سنن الترمذي وصححه الشيخ الالباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى، يبقى قال الله تبارك وتعالى هيبقى ايه قدس. ايوه، يا ابن ادم اسمع بقى ربنا بيقول لك ايه، بيقول يا ابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وفي رواية غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. شوف بقى يعني ما كان منك ده اللي صدر ايه منك، طب ما كان فيك ايا كانت عيوبك بقى وايا كانت، يعني سبحان الله مهما كان الانسان. عشان كده بقول لك اوعى يوما ما تتصور انك غير صالح لعبودية الله، او ان انت غير صالح ان انت تدخل على الله حضرة القدس او حضيرة القدس، ماشي؟ فانت ما تتخيلش ان انت كده ابدا. الله سبحانه وبحمده يقول غفرت لك على ما كان ايه منك، وفي رواية على ما كان ايه فيك ولا أبالي. على ما كان منك ده عملك، ما كان فيك ده بقى أخطائك وخلقك تمام. طيب يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني عنان السماء ده ليه أعلى السماء؟ لا مش هو ماشي، هو ايه العنان؟ ما هو طبعا السماء يعني اكيد راحت السماء مش راح الارض، بس في العنان ده ايه في فين؟ لا ليه؟ لا يعني هو يعني يعتبر مقدمة السحاب كده، يعني اخر ما عينك تجيب كده مقدمة السحاب، ماشي؟ طيب المسافة دي قد ايه؟ طبعا كتير مننا ركب طياراته يعني وشاف يوصل يقول لك على كم الف قدم وانت تبقى ماشي كده جوه السحاب او يعني جنب السحاب، يعني مثلا كده ندي كم الف قدم مثلا؟ خليها عليا 5000 قدم. 5000 قدم دول ايه؟ ليه القدم دي ليه قدم زي القدم بتاعتنا كده، يعني تعمل لها مثلا كم متر دي؟ يعني قول كيلو كيلو ونص، ماشي؟ خليها كيلو كيلو ونص، يعني واحد عامل ذنوب ايه بارتفاع كيلو كيلو ونص تمام للسماء. طب المساحة اللي تحت قد ايه؟ ما نعرفش بقى، ما تحددتش يعني ايه، بس هتحدد في اللي جاي. لو اتيتني بقراب الارض خطايا، قراب الارض يعني ايه؟ قد ملء الارض. يبقى شوف انت واحد ملء الارض وارتفع له كام؟ ارتفع له كيلو ونص كده فوق الارض. كل ده ذنوب، كل ده ذنوب. تخيل يعني ده ما بيعملش حاجة الا ذنوب، يعني قاعد كده بس. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يعني انت مهما كان ذنبك هو مش مستعصي على المغفرة، يعني ربنا هيغفره مهما كان الذنب ده، ربنا هيغفره. بس المهم ايه؟ ثم استغفرتني. ولذلك تجد الشيطان كل جهده ان انت ما تقولش استغفر الله، ما تشرعش في التوبة، ما تنويش تصلح، تفضل كده قاعد بس عمال بقى بتبكي على اللبن المسكوب وبتندب حظك وتقول اصل انا وانا وانا وانا. ولذلك يعني ان توقد شمعة خير من ان تشتكي الظلام الف عام. يعني دائما تجد ان احنا ايه اساتذه في ان احنا نقعد ايه نشكو الايه مشكلتنا، نشكو مشكلتنا، نشكو مشكلتنا. يعني مثلا كان كتير من الشباب واحد يقعد يكلمني يقول لي انا مش عارف ايه وبعمل وبودي، اقول له طب خلاص توب، اقول لي مش عارف ايه هرجع تاني، توب تاني. بس بقى مش معقوله بقى مش كل شويه، ان الله لا يمل حتى تمل. ما هو انا يعني المفروض يبقى عندي دم، ما هو انت اصلا كونك ما تبتش يبقى ما عندكش دم، يعني لما انت تتوب ويبقى عندك دم عادي، هو ده الدم، ماشي؟ طب يعني سبحان الله تجد ان احنا عاملين نشكي نشكي نشكي، طب ما تتوب يا عم وذنوب واعمل ذنوب خلاص استغفر عادي. هو شوف الموضوع سهل ازاي، بس هو احنا اللي ايه يعني الشيطان بيخليه صعب علينا. طب يعني مثلا طب هتوب هقدم طلب توبة يعني ويترد عليا مثلا بعد شهرين ثلاثة يتقال لي والله مسموح لك تتوب ولا ما تتوبش؟ يا ابني الناس ده انت الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء الايه النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب ايه مسيء الليل. الله سبحانه وبحمده يتنزل في الثلث الأخير من الليل، وفي حديث صحيح حين يمضي ثلث الليل الأول، تمام؟ يعني على الصحيح أن النزول من بعد الثلث الأول، لكن أفضل ما في الليل اللي هو جوف الليل الآخر، بس النزول بيبدأ حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي رواية حين يمضي شطر الليل الأول. فمن أول ثلث الليل الأول، يعني أنت لو بتتكلم على المغرب الساعة 7 وعلى الفجر قول مثلا 3 كده، يبقى احنا بنتكلم 8 ساعات، يعني مثلا بعد مرور ساعتين ونص كده من 7، قول على 9:30 كده 10، خلاص بيبدأ الله ينادي: هل من داع فاستجب له؟ هل مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من صاحب حاجة فأقضي له حاجته؟ بس 9:30 كده ولا حاجه، ماشي؟ ايه؟ حين يمضي ثلث الليل الاول كده التلت خلاص، بعد التلت الاولاني خلاص، ماشي؟ المهم يعني المهم، فانت هو الانسان يقعد يندب حظه ويقوله طب ما خلاص خد خطوه، يعني هو رب، يعني انا كنت بقول لنفسي هو الانسان عايز ايه تاني؟ ما هو ربنا سبحانه وبحمده بيقول لك اهو، بل اصلا ربنا بيقول يعني لو لم تذنبوا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون بس ايه فيستغفرون فيغفر الله له. ما خلاص تعايز ايه تاني يعني؟ وهنتكلم في بعض احاديث في هذا المعنى، بس الشاهد هنا انك ما دعوتني وايه ولذلك لازم يكون قلبك متحقق بالرجاء في الله ان هو ايه، ان هو يغفر لك. والرجاء هنا هيبقى مزيج من ايه، من رغبة ورهبة، ان انت برضو ما تأمنش او ان انت ايه غفر لك، وده يخليك ايه يعني تدمن الاستغفار، يخليك تستغفر على طول. طيب يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، في رواية على ما كان فيك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. ولذلك انا كنت اقول الانسان الذكي في اصول كده ما يجيش عندها، في اصول ما يجيش ايه عندها، يعني توحيدك لا يكلم لا يخدش، لان دي الحسنة التي يمحو الله معها كل سيئة، يعني ممكن ربنا عز وجل يمحو معها كل سيئة. وللأسف الشرك هو السيئة التي لا تنفع معها ايه حسن. فلذلك الانسان يعرف ان في معاني كبرى كده هو مطالب ان هو ايه ما يجيش ناحيتها خالص، حافظ على المعنى ده، هذا المعنى الكبير، والامور التانية ان شاء الله داخلة في الايه في المغفرة باذن الله سبحانه وبحمده. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده طبعا بعد الموت، لكن حتى قبل الموت لو استغفر غفر الله له. في حديث سيدنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة ايام يقول، طبعا انا اتمنى بس ان حد منكم كده او يعني تبقوا البعض يهتم بانه يجمع الحاجات اللي النبي قالها في اخر حياته قبل موته، لان اكيد اكيد الانسان قبل موته، ومش الانسان العادي، حد زي النبي صلى الله عليه وسلم اكيد لما هيقول قبل موته حاجة هيقول الحاجات اللي هي ايه يعني ولذلك مثلا من الحاجات المهمة اللي انا يعني انا الصراحة فرقت معايا جدا 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 الحديث اللي هو لما الصحابة سألوا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ طب وصى بحاجة يعني ترك مثلا مال، ترك وصية، قال خلي بالكم من حاجة، اهتموا بحاجة؟ فقالوا أوصى بكتاب الله. فأنا شخصيا فرق معايا الكلام ده جدا، يعني قلت ده أنا لأبويا يعني ربنا بارك في أعمار أبائنا ومهاتنا ويرحم من توفى منهم ومنهن، تمام؟ وصاني بحاجة كده يعني وهو على فراش الموت، أنا لابد أن أنا إيه أهتم بيها يعني وكلي بيها عناية خاصة. فتروح بقى مثلا لإيه تشوف ابن حجر مثلا بيقول يعني أوصى بكتاب الله، يقول لك أوصى بالعمل به، ان هو ولذلك تشوف الامة النهاردة الهمم منصرفة الغير اللي النبي وصى بيه اصلا يعني، تمام؟ فاوصى بكتاب الله. فانا اتمنى يعني تشوفوا الحاجات دي، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصى بمعاني مهمة، يعني مثلا من اخر ما قاله النبي الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالحاجات دي نفسها أصول كبرى يعني تخلي بالك منها جدا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت يقول للصحابة: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. يعني المعاني دي مهم قوي توقف معها. المهم فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث أيام، والحديث في صحيح مسلم، سيدنا جابر بن عبد الله بيقول إن هو قال لهم إيه بقى؟ قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. لا يموتن أحدكم إلا هو إيه؟ يحسن الظن بالله عز وجل. يعني أنت خليك، طبعا في نقطة خلوني إيه أقررها يعني أو أحررها بمعنى أدق يعني، وهي نقطة إيه؟ إن بعض الفضلاء يقول لك إن الخوف ده تعيش عليه في الدنيا، والرجاء لما تيجي مثلا تموت تتشال اللي هو انت يبقى ايه خلاص ما بتعملش يعني. طبعا ده كلام غير دقيق بالمرة يعني. هي سواء الخوف او الرجاء هي حالات يعني. بعض العلماء بيسمي الحاجات دي مقامات، يعني يسمي الخوف والرجاء والتوكل يسميه مقام. بيسموه مقام ليه بقى؟ من لزومه للقلب، يعني هذا معنى يقيم في القلب. ولذلك المراد ان دي تبقى حالة موجودة في قلبك. انت الحالة دي في اليوم الواحد بتبقى خايف، يعني لما تأثر تبقى ايه خايف، وبعدين لما تطيع ترجو، لما يعني الحالات دي ايه شغالة معاك على طول، مفيش حاجة اسمها وانت في الدنيا خايف ولما تيجي ايه ممكن نقول يعني الاغلب على الحالة الايه الخوف. يعني ممكن نقول مثلا الانسان لما ينقطع عمله ما يبقاش قدامه الا الايه الا الرجاء، بس برضه بقى خايف يعني لابد ده يكون ايه حاضر. وهيجي معانا حديث مهم جدا دلوقتي بعد شويه خلاص في الباب ده يعني. فبس خلينا نحرر ان فكره ايه ان انا الرجاء ده مش يعني مش هستعمله الا، وللاسف الشديد هذا المفهوم الخاطئ خلانا نركن العبوديه دي فتره طويله جدا، مركزين جدا على عبوديه الخوف والخشيه والكلام ده، وركن العبوديه دي احنا نحتاجها بقى لما نيجي نموت، لما الواحد سنه يكبر كده مش قادر يصلي، ساعتها بقى يقعد يرجو رحمه ربنا بقى ما قدموش حاجه تاني. لا، في الحقيقة ان العبودية دي حضرة ودي حضرة. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم في قنوط الوتر كل يوم يقول نرجو رحمتك ونخشى ايه عذابك، يعني ده معنى حاضر، يعني مش اللي هو انت هتقعد تقول بقى ان المعنى ده انا هركنه لغاية ما فيش حاجة اسمها كده. طيب فده محتاج ان انت تدرب نفسك عليه، عشان اذا مت لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بايه بربه. يعني يحسن الظن بربه يعني يرجو ما عند الله عز وجل من رحمة، ويرجو عفو الله سبحانه وبحمده. وهيجي معنا دلوقتي ليه النبي وصى بالوصية دي. في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني أوصاك بحسن الظن في الله. ليه؟ عشان اللي انت هتظنه هيكون، اللي هتظنه ايه هيكون. احسنت الظن بربك كان ربك عند حسن ظنك، يعني احسنت. وهنشوف دلوقتي صور من صور حسن الظن بالله وكيف كانت يعني النتيجة مبهرة في الحقيقة يعني. لكن انت احسنت الظن بربك فربك يكون عند ايه حسن ظن. طب كويس قوي ده كده مية مية، يعني انا اقعد بقى احسن الظن بربي وفلة ونام وانتخ 10/10؟ لا، يعني الحسن البصري يقول ايه؟ ان قوما زعموا انهم يحسنون الظن بالله وكذبوا والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. يعني انت تعمل وتحسن الظن بربك ان شاء الله ربنا يتقبل، ربنا يغفر لي، ربنا يعفو عني، مش يبقى نايم ما انتخ ويقول لك ايه ان شاء الله بقى، لا مفيش الكلام ده. تمام. فهذا لمن يعمل. شوف الصحابة كان المعنى ده حاضر عندهم ازاي. في مسند الإمام أحمد وصحابة شيخ الأرناوط عن حيان أبي النضر مهم قال: دخلت مع واثلة بن الأسقع صحابي رضي الله عنه على يزيد بن الأسود الجرشي من مرض في مرضه الذي مات فيه. يعني سيدنا واثلة دخل عليه على يزيد، يزيد هو اللي مريض مرض ايه موت، وسيدنا واثلة ايه دخل عليه. فسلم عليه واثلة وجلس، فأخذ أبو الأسود يمين واثلة فمسح بها على عينيه ووجهه، لبيعته بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صحابي وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني خد ايده ومسح بها على نهوش. فقال له واثلة واحدة اسألك عنها، يعني سيدنا واثلة دخل على مين؟ على ابو الاسود ده اللي هو يزيد، وبيقول له ايه، انا هسألك عن حاجة واحدة بس. ترى يسأله على ايه؟ قال وما هي؟ قال كيف ظنك بربك، تظنك بربنا ايه؟ فقال ابو الاسود حسن. فقال واثلة ابشر، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية انا عند ظن عبدي بي ان خيرا فخير وان شرا فشر. تمام، دي اللحظات بقى اللي الانسان يحتاج فيها انه ايه يبشر. طيب الحديث ده الحقيقه هو حديث صحيح مسلم وفصل الامام احمد، بس عايزك بس تاخد بالك يعني الى اي مدى قد يصل بك الرجاء او حسن الظن بالله سبحانه وبحمده اللي تعيش عليه في الدنيا. ماشي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يخرج من النار اربعه، اسمع الحديث ده عشان حديث جميل جدا، يخرج من النار اربعه فيعرضون على الله عز وجل فيأمر بهم إلى النار. يعني هم خرجوا عرضوا، وبعد ما عرضوا رجعوا النار تاني. فيلتفت أحدهم فيقول أي رب قد كنت أرجو إن أخرجتني منها ألا تعيدني فيها. فيقول فلا نعيدك فيها. وفي رواية فينجيه الله منها. يعني انظر إلى حسن الظن هذا الذي استصحبه في دنياه واستصحبه معه في أخرى حتى وهو يعذب، شوف كيف نفعه. قد كنت أرجو إن أخرجتني منها ألا تعيدني فيها. فيقول فلا نعيدك فيها. ولذلك أنت يعني لما تتعامل مع الله بالرجاء ده في الدنيا، لما مثلا ربنا يمن عليك ويفرج عنك كرب وتقول يا رب ايه اني لارجو الا تعيدني اليه مرة اخرى، يا رب اني لارجو ان، وهتشوف الحتة دي بقى فين فين يا ابن الناس، في قصة سيدنا كعب بن مالك. في قصة سيدنا ايه كعب بن مالك، سيدنا كعب بن مالك حكى القصة بتاعته وقال بالضبط ايه اللي حصل، وبعد ما حكى القصة بتاعته قال في اخرها كده ايه كلمات الحقيقة تبين المسألة اللي انا بقول لحضراتكم عليها دي، ان انت ازاي تستصحب الفكرة دي في الدنيا، يعني تستصحبها في الدنيا ان الله سبحانه وتعالى بعد ما يكون نجاك من حالة ان انت هذه الحالة من النجاة تستمر. بيقول سيدنا كعب بن مالك في حواره مع النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني تبقى زعلان مني بسببه، إني لأرجو فيه عقب الله. إني لأرجو فيه إيه؟ عقب الله. اني لارجو ان ربنا سبحانه وبحمده ايه يعني تكون العاقبة خير. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. من الاخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. المهم القصة الى نهايتها، المهم بيقول فقمت، خد بالك من الإجابة، بيقول والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. هي دي اللي بقول لحضرتك عليه، أن أنت لما ربنا ينجيك تقول إيه يا رب إني لأرجو إيه ألا أعود إلى ما كنت فيه مرة أخرى. أن أنت إزاي تكون مستشعر يعني أنت ربنا من عليك بالاستقامة هو، تقول إني لأرجو أن لا أعود إليه مرة أخرى، وقلبك يتعلق بربك فإنه يعصمك ويثبتك ويبقيك على ما أنت فيه من الإيه؟ من الخير. هو الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان حد بيكلمه عن حد يعني ربنا من عليه بالاستقامة لكن عافانا الله وإياكم انتكس، فقال لعله لم يشكر الله على نعمة الهداية ولم يسأل الله الثبات. تمام، يعني هو ما ايه ما تعلقش بالله في انه ايه يثبت قلبه على ما هو فيه من الايه من الخير. فقال واني لارجو ان يحفظني الله فيما ايه فيما بقي. وضحت النقطه دي؟ طيب، يبقى هذا الحديث العظيم النفيس في بشرى للانسان بان الله سبحانه وبحمده يكون عند حسن ظن. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هو يعني بيرونه في تفسير آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هو حديث عند الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني. في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون. وطبعا الحديث ده بالنسبة لبعض يكون مفاجأة، يعني لأن أنا شخصيا كان بالنسبة لي مفاجأة، لأن كنا دايما بنقف عند شطره الأول. المهم يضحكون ويتحدثون، فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم. يعني هم ايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلع قال لهم كده، قال لهم والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم ايه كثير. وطبعا الصحابة اصلا مجرد ان النبي قال الايه الكلمة دي فهم ايه يعني اصابهم رعب خلاص بقى، يعني هم مش. فاوحى الله عز وجل اليه يا محمد لما تقنط عبادي؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا وسددوا وقاربوا. طيب، اول وقفة نتوقفها يعني كوقفة عامة كده صلى الله عليه وسلم، هو الموقف ده مش في صالحه. حد يقدر يقول كده؟ يعني انا وانت يعني نتجاسر ان الواحد فينا يطلع يقول يا جماعة انا كنت غلطان يقولها كده؟ يعني سبحان الملك، يعني ما ينفعش ده يكون كذاب لأبي هومي صلى الله عليه وسلم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم بيضحكوا ويتحدثوا، عمين بيضحكوا بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني هو مع يعني ما عجبتوش الحالة دي، فرأى باجتهاده ان هم ايه يعني هو شاف ان انتوا بتضحكوا ازاي وبتضحكوا ليه، ده يعني لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. بس الخطاب ده مش عادة النبي في خطاباته، يعني عادة النبي في خطاباته انه عنده الترهيب مش للترعيب، ماشي، وعنده مش هدف التخويف هو الترويع او التفزيع، ده بيبقى الهدف منه التنبيه والتشجيع. يعني الهدف الايه مش الترويع ولا التفزيع، الهدف ايه التنبيه والايه والتشجيع، وما بيبقاش بيقصد بالترهيب مجرد الترهيب. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم بيرهب ترهيب، يعني ايه هذا الترهيب يبعث على الاصلاح والنشاط، الهمة والنشاط، ولا يبعث ابدا على القعود والاحباط. خلاص، ده عادة النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه. بس الخطاب ده غريب، مش هو الخطاب المعتاد من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، طب نعمل ايه؟ يعني ما الذي ينبغي ان نفعله؟ ولذلك لما لامه الله او عاتبه الله سبحانه وبحمده عاتبه على انه رهبهم وسابهم. طيب احنا عرفنا منين كده؟ يعني مين قال لك كده؟ هتخترع؟ لا ما هخترعش. انه لما خرج عمل ايه؟ قال لهم ابشروا ومشي. يا جماعة انا اسف كنت انا يعني ما يعني قلت لكم خوفتكم مشيت. لا، قال لهم ابشروا وسددوا وقاربوا. يعني مش ابشروا خلاص انا اسف انا كنت بزعلكم وخلاص او ابكتكم وانا ماشي، لا، ابشروا وسددوا وقاربوا. يعني ايه بقى سددوا وقاربوا؟ فالامام النووي في شرح صحيح مسلم يقول سددوا يعني اقصدوا السداد وهو الصواب. يعني ابشروا بس مش تبشروا تنام في الخط، لا، ابشروا ايه وتحروا السداد. تحروا الايه؟ زي ما قال سيدنا علي سل الله الهدى والايه بس تحرى السداد، يعني اعرف الصح والصواب وايه واعمله. مش تقول لي بقى انا وخلاص ابشرت وكده وتمام وزي الفل وفرحان ولسه الموضوع خربان مفيش جديد. لا يعني انت ايه تقصد السداد. طيب طب دي خلاص ايه هو قال ابشروا وسددوا صلى الله عليه وسلم خلاص. طيب وقاربوا يعني ايه بقى قاربوا؟ ايه بالضبط يعني اجتهد في بلوغ اجتهد في بلوغ المراد. ما قدرتش يعني زي فاتقوا الله ما استطعتم. يعني دايما طبعا بناخد فاتقوا الله ما استطعتم يعني ايه انا والله مش قادر اعمل حاجة. لا يعني اتق الله على سقف استطاعتك. مش ينام لي في الخط يقول لي اتقوا الله ما استطعتم. هو فين بقى اتقوا الله دي اصلا اللي حصلت؟ هو خدها ما استطعتم نافية ماشي. مش اتقوا الله الذي استطعتموه هي موصولة وهو الباشا فهمها ايه نافية. اتقوا الله ما استطعتم يعني مش هتستطيعوا فهو بقى ما استطاع يعني قاعد كده. لا طبعا يعني هي موصولة اتقوا الله على الذي تستطيعونه. اتقوا الله او هتبقى ما مصدري اتقوا الله استطاعتك يعني لتستطيعوا سقف اللي تقدر تعمله. ولذلك قاربوا لأن النووي برضو يقول في شرح صحيح مسلم يقول اقتصدوا فلا تغلوا ولا تقصروا بل توسطوا. يعني لا انت هتقارب الايه السداد ولا لا غلو ولا ايه ولا جفاء. لا غلو ولا ايه ولا جفاء خلاص بل توسطوا. طيب فالشاهد هنا ان هي دي هو ده المراد حقيقة. لا المراد ان يبقى مجرد تخويف ولا بس انا عايز انبهكم لحاجة بس المشكلة يعني لو تذكرون لما حكيت لكم يمكن حتى بعض العلماء بيروي في شرح الحديث ده الموقف بتاع العلاء بن زياد اللي حكيت لكم عليه بتاع صحيح البخاري اللي هو بيقول لهم ولكنكم تحبون ان تبشروا بالنار على مساوي اعمالكم. البعض يعني كان واحد من يقول لي ايه يقول لي يا دكتور والله الدرس ده كان الفلاني ده كان ممتاز جدا بص كان كله كده جميل وبتاع ورجاء وكده ومش عارف واخرون اعترفوا بالذنوب الحلقة خلينا كلنا كده بس في دروس كده بقى فيها سده وزحمه وخناقه. اقول له ما هو الخناق ده برضه فيه في اخره ايه يعني رجاء والخناق ده برضه فيه في اخره اعمال هتعملها عشان تخرج من ايه من الخناقه دي تمام. بس انت اللي مش عايز تسمع ايه من ده خالص عايز مخدرات مش عايز تسمع من ده خالص. ولذلك الخطاب بتاع الوحي زي ما قلنا هو خطاب اصلا متزن يعني في ده وفي ده لدرجة بقى تحدو بالبعض ان هو مش عايز اصلا يعدي على الايات بتاع الايه بتاع النار ولا بتاعة العذاب ولا بتاعة الاخرة. لا ما هو ده مش رجاء اصلا يعني. فانت لابد ان انت ترهب وترغب يعني هو في اوقات الانسان لا يستيقظ الا بالترهيب يعني وده حاضر وده حاضر. فلو سمحت يعني لما تبص على الخطاب بتاع الترهيب ده ركز فيه للاخر. في مرة وانا في المغرب كنت بقى يعني عامل دورة للمجموعة هناك في الدار البيضاء عن المتدبر وكده. فالمهم اخت يعني من الفضلات قعدت جت حكيت لي تجربتها مع الحجاب ومش عارفه وكده وقالت لي انها بتسمع حد من الفضلاء في الفترة دي وهذا الرجل الفاضل يعني اسمه مشهور لا داعي لذكره هو بيقول لهم مفيش حاجة اسمها الاطفال ترهبهم خالص. يعني الاطفال لغاية 7 سنين ما تجيبلوش سيرة لا نار ولا عذاب ولا ترهيب ولا اي حاجة في الدنيا. فقلت لها انا ما عنديش مشكلة يعني وجهة نظر تحترم بس احنا اعتدنا ان اي حاجة تخص الشريعة لابد ان احنا ايه نتكئ على دليل. يمكن الحمد لله مثلا بالنسبة لنا لميز المتدبر ان احنا كل حاجة بنعملها مستندين لدليل. يعني بتعلم الواد دعاء قنوط الوتر ليه عشان عندنا دليل ان الطفل تعلمه في السن ده. يعني مثلا واحد يقول لي هعلم الواد اداب الطعام اقول له انا ماليش دعوة ما اعرفش اداب الطعام دي كلها انا اعرف سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هم دول اللي وردوا في الايه في الحديث غيرهم انا ما ايه يعني كل حاجة هتعلمها له. احنا اجتهدنا بفضل الله ان احنا نحصر كل المواقف اللي النبي كانت للنبي مع الاطفال ونطلع منها ايه ايه اللي المفروض الطفل يتعلمه بسيكونس ايه بالظبط بنظام ايه ما علينا. المهم ان بدأنا من خلاله نبني افكارنا فيما يخص الاطفال ماشي. ان مش معقولة قضية بهذه الخطورة ما يكونش الوحي ايه استوعبها اصلا. فبدأنا نبني افكارنا في التعامل معاهم نبني افكارنا مش كان لنا افكار وقعدنا نلبس لها ايه نصوص يعني خلاص. فانا قلت لا بأس يعني ما فيش مشكلة بس ايه اللي بيستند عليه. قالت لي الدراسات الحديثة وكده وهو الدكتور ده متخصص
قلت لها معلش انا اسف يعني، انا بقول لحضرتك بقى المفروض يعني ان انا ممكن اكون متخصص اكتر منه لو هنتكلم على الشهادات يعني لو بالباب ده، بس هو الموضوع مش كده. الموضوع ببساطة شديدة جدا ان هو مثلا عنده تجربة على كم طفل؟ مليون طفل مثلا. طب احنا عندنا كم طفل مسلم دلوقتي؟ طيب التجربة بتاعته دي خدت كم نطاق مكاني، خدت كم نطاق زماني؟ يعني انا هسيب اللي في الوحي وهروح لاراء بشر وافكار بشر في الاخر في الاصول، يعني هتسقطي لي اصل كبير جدا اسمه الترهيب يعني، وعايزاني اقول اسلم كده واقول امين؟ لا انا اسف. ايه بقى افضى بهم الى اسقاط هذا الاصل؟ ايه اللي افضى بهم لاسقاط الاصل ده؟ تصور، مش هقول تصور، خلينا نقول ممارسه فاسده. ايه الممارسه الفاسده؟ يعني انا كنت بقول الانسان ككل قابليته للاحباط كتيره، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر ايه جزوع، يعني قابليه الانسان للاحباط عاليه جدا. طيب الطفل بقى قابليته للاحباط ايه؟ اعلى واعلى، رغم انه نشيط وصاحب همه بس بيحبط بسرعه جدا. تمام. طيب وبعدين الفكره كلها في طريقه الخطاب. كنت اقول للمعلمات مفيش حاجه اسمها نعرض للطفل مشكله بلا حل، يعني هو يقعد يقول لهم النار ويحصل في النار وتتعذبه، وتقول لابنك والواد اصلا ينام مفزوع ويقوم مفزوع انما مثلا بتقول لابنك على فكره حبيبي ربنا اعد دار، الدار دي ربنا اعدها للكفار، فيها عذاب كتير وعذاب شديد وكلام، بس تخيل ان العذاب ده كله انت ممكن تتقيه بشق تمر. تخيل انت لو بتصلي ما تتعذبش، فبتعمل ايه؟ بتديله الايه؟ الحل. فالترهيب ده بيعمل عمله ان هو يبقى ايه؟ فعلا عارف ان فيه عقوبة تنتظره بس فيه ايه؟ حل. انما احنا اصلا بنعرض لهم الترهيب بطريقة ايه؟ محبطة، اللي هو الواد بص يا حبيبي ربنا خلق النار ويعذب بها اللي ما بيصلوش، واحب ابشرك واقول لك انت هيتولع فيك وبقابلني لو نفعت. طب يا بابا ما تولع فيها من دلوقتي ونخلص، اخد بالك انت؟ لا، هي الفكره كلها في الخطاب اللي انت ايه يعني خطاب الترهيب لابد يكون معاه الايه؟ الحلول. هو خطاب الوحي كده كتير من الخطابات اصلا ده، حتى انت لما تشوف الموقف الخطاب نفسه اللي كان مع سيدنا عبد الله بن عباس لما قال له يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله احفظ الله تزيد جهك، نهايه الكلام مفيش حاجه اسمها تسقط نوع خطاب من خطابات الوحي الا بدليل. يعني الاصل ان انا بعلم الطفل ده خطاب الايه؟ الوحي. خطاب الوحي ده مثلا يعني اطفال الصحابه كانوا بيتعلموا قصار المفصل. اول حاجه ده قصار المفصل فيها القارعة ما القارعة، شوف قصار المفصل فيها كم سورة، فيها الايه؟ الترهيب. ودي بتعلمها علما وعملا، بيتعلموها بطريقة الايمان قبل القرآن، يعني المعاني قبل المباني. يعني ايه؟ كان بيجي النبي مثلا والصحابة يجي في السورة دي يقول لهم ايه؟ لا اركن، مش عايزين نجيب سيرة النار، مش عايزين نجيب سيرة العذاب، ده الايات مليانة ايه؟ ده قصار المفصل بالذات مليان ترهيب. بس هي الفكرة كلها انك تعرضه له زي، انا كنت بقول اصلا اللي بيعمل الازمة ان احنا الواحد فينا يتفلسف فيها ويتدخل. ما تتدخلش، وصل له رسالة ربنا زي ما هي. لو وصلت له رسالة ربنا زي ما هي، رسالة ربنا ايه؟ متزنة، ما هتحدثش في نفسه حاجة سلبية ابدا. انما اللي بيعمل دايما الاثار السلبية ايه؟ التحبيش بتاعتنا احنا بقى، تحبيشاتك انت على المشهد. انت اقول له حبيبي ربنا بيقول كذا 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 كذا، ما هي يزعلوش في حياته، ما هيعملوش مشكله، مش ممكن يترتب عليه اثار جانبيه خالص. ان بس انت وصل له رساله ربنا ومالكش دعوه. هو تعلم الحاجات دي، واطفال الصحابه تعلموا الحاجات دي، وكانوا بشر اسوياء. انما بقى القصه بتاعت مش عارف ايه والنار وهتتعذب، انا قلت لكم يمكن اصلا الازمه الاكبر من كده ازمه الحق الثيوقراطي، ان الولد انت اصلا بتحسسه ان ربنا ده ملوش هم لانه يعذبه عشان خاطرك، فما يزعلكش انت. وطبعا بما انه كده كده بيزعلك فعارف ان هو كده كده الموضوع مع ربنا يعني خلاص حقيقي، فينشأ على ان ربنا ايه؟ يعني مش حد سهل اوصله، ينشأ على ان ربنا مش يعني ايه؟ مش اللي هو بقى السنة عشان انا يعني ربنا ده يرضى عني تمام سبحانه وبحمده يبقى ايه يبقى لازم ابويا يرضى عني، ابويا ده ما يرضاش عني يعني، مو انا ما بخلصش غلطات يعني، انا بخلصش غلطات يعني. انا اذكر ان في مره كده عبد الملك يعني زود العيار حبتين يعني خلاص كده كده كل عيال بتغلط بس زود العيار حبتين، فجبته بقى وايه وقلت له يعني بص كده يعني فقال لي يا بابا والله انا عايز ابقى كويس بس مش عارف. قلت له تفضل مع الف سلامه مش عايز كلام تاني بس حاول بس تكون كويس خلاص يعني. يعني والله قلت له يا حبيبي انا بحبك وانا انا عمري ما هزعل منك، انا عايزك انك تكون كويس. اصلا عايز اقول لك ان كتير من ولادنا عنده انطباع ان انت مش راضي عنه، يعني انت مش انت عيل كده جايب لي المشاكل والقرف ومش، وبما انك ربطت رضا ربنا برضاك يبقى اذا ايه الطريق الى رضوان ربنا ايه مستحيل، انه مش عارف يرضيك انت خلاص هيرضي ربنا يعني خد بالك انت. انما لما الطفل يفهم ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله، احنا دائما اصلا نحاول نوصل اولادنا في المتدبر ان ربنا احسن من الخلق، ما تقيسش ربنا على الناس خالص. يعني اقول له مثلا انت لو بابا زعلان تقعد ترضيه قد ايه؟ يو ده بابا بيطلع عين. طب بقى ربنا يرضى عنك لما تشرب الشرب فتحمده عليها وتاكل الاكله فتحمده عليها، تشرب كده شوية مية وتقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي سقاني هذا ورزقني من غير حول منه ولا قوة، يرضى عنك واستأنف مع ربك بقى. لازلت أذكر لما بعض الولاد خدوا الآية الثانية من سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، دي آية بنبدأ بها مع الأطفال. ففي ولد منهم يعني أنا نعرف بيته كويس، هو يعني كثير المشاكل يعني خلاص، وحاسس إن كل الناس اللي حواليه بتكرهه وبما فيهم ربنا. فالمهم يعني الايه المعلمه بتقول لهم ده ربنا يا اولاد بيقول ان هو خلق الموت والحياه وكذا كذا كذا وهو العزيز الغفور. لا الغفور الغفور يعني ايه؟ قالت له يعني لما احنا بنعمل حاجه غلط وبنستغفره بيغفر لنا. والله يعني طب قد ايه؟ لا عاد فعول كثير المغفره، يعني تعمل حاجه غلط اي ما تستغفره يغفر لك. بس بجد مش زي بابا وماما؟ لا حبيبي انا ما اعرفش بابا وماما بيعملوا ايه، بس هو كده يعني انت تقول يعني تستغفره هو ايه بيغفر لك. بجد يعني بيغفر لي بيعمل ايه يعني؟ مش يعاقبك على الذنب ده ويستر عليك بجد والله؟ هو ربنا كده؟ قلت له اه والله ربنا كده يعني. طبعا هي مش عارفه خلفيات الامر يعني. فلقيت ام الولد بتتصل بيها في اليوم ده وبتقول لها هو فلان ايه اللي حصل له؟ بتقول لها ماله؟ بتقول لها يعني يجي عامل حاجه غلط بس يضرب اخته وبعدين يفتكر يقول لي استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا رب اغفرها لي يا رب اغفرها لي. طب وبيوقف؟ لا بيكمل بس ايه يعني في مفهوم حاضر لذيذ ان هو ايه يعني. لذلك الولد ده مثلا قال للمعلمة انا بحب ربنا قوي، ربنا ده حاجة عظيمة قوي يعني، مش هو اكتر حد بيحبه ابوه وامه وشايف ان ابوه وامه مش قادرين ايه استوعبوه مش قادرين يتحملوه. انا كنت حتى في السلسلة بتاعت اصول التعامل مع الاطفال في ضوء السنة النبوية كنت بقول لهم ان الاصل الاكبر في التعامل مع الاطفال تقدير طفولتهم تقدير انه طفل، مراعاة انه طفل. لو انت الاصل ده حققته مش هيحصل مشاكل مع ابنك. مش عايز اقول لك حتى مع البشر جميعا، مع المراه تقدير انها امراه انها ست لها صفات ولها حالات معينه، تقدير ان ده طفل ليه صفات وحالات معينه. ما علينا. المهم يعني فاقصد اللي عامل الازمه في الخطاب ده هي فكره ايه؟ اسلوبنا احنا في الايه؟ في الخطاب ذاته وتركيزنا على ابعاد معينه وقضايا معينه واظهار الامر يكونوا للترويع او التفزيع او الترعيب. والا فلو الخطاب هو كان خطاب الوحي فهو خطاب يعني متزن تماما. في موقف كده حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم هو في سنن الترمذي، اورد الامام الترمذي والشيخ الالباني صحح الاثر ده او الحديث ده في صحيح الترغيب والترهيب وفي مشكاة المصابيح. سيدنا أنس بن مالك بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت في السكرات، فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. هو عايش على الحالتين دول، يعني حالة الإيه؟ الخوف والإيه؟ والرجاء. فأنا في الحالة دي يعني أرجو الله، ما لا أملك إلا ذلك، بس خايف من إيه؟ من ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. الله أكبر. فلو هذه الحالة الإنسان يعيش عليها ويظل مستصحبا لها حتى الموت. ولذلك يا جماعة أنا كنت دايما أقول اصنعوا خواتيمكم، اصنعوا خواتيمكم. أنا هصنع الخاتمة بتاعتي؟ تصنع الخاتمة بتاعتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاش على شيء مات عليه. فأنت اللي بتصنع الخاتمة بتاعتك، شوف أنت عايز تموت إزاي. ولذلك اللي أنت عايز تموت عليه أكثر منه، ما تزعلش مني، أنت ممكن تموت وأنت ماسك الموبايل، ممكن تموت وأنت بتشوف البتاع الرسائل بتاع الواتس ولا بتشيت على الفيس، ولا أنت ممكن تموت وأنت قاعد قدام تلفزيون، ممكن تموت وأنت قاعد بتسهر بتضيع وقتك في كلام فاضي. اختار الصورة اللي أنت عايز تموت عليها، وسنة الله اقتضت ان اللي تعيش عليه ايه؟ هتموت عليه، وكمان اللي تموت عليه هتبعث عليه. فانت اختار، يعني اصنع خاتمتك من الان، شوف الحل انت. فلذلك اللي هيبقى مسيطر على قلبك وانت هو، انا كنت دايما اقول الخواتيم فضاحة، الخواتيم ايه؟ فضاحة. يعني ما ينفعش الخواتيم دي، ما بت ايه؟ ما فيهاش تجمل بقى، يعني ما فيش تجمل، بالعكس، لأن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ماشي، يعني خلاص شوف ده بقى، يعني في الشكل الدنيا زي الفل، ويجي في الخاتمة إيه؟ يتفضح بقى. فالخاتمة إيه؟ فضاحة. الخواتيم إيه؟ فضاحة. فاللي انت يعني تريد انك تموت عليه ايه؟ عيش عليه. ذلك القلب الذي يمتلئ لله حبا ويمتلئ له شوقا، يمتلئ له رجاء ويمتلئ منه خوفا، يرجى ان تكون هذه حالته عند الايه؟ عند الموت. ولو كانت دي حالته عند الموت، ابشر ان شاء الله مش هيجتمع ده وده في قلبك الا ربنا يعطيك ما رجوته ويؤمنك مما خفت منه. تمام؟ إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. طيب، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كلامه عن مسألة الرجاء الحقيقة كتير قوي، لكن أنا هكتفي بالقدر ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجاء، وعايز أنتقل بس كده يعني لبعض مواقف عملية للنبي صلى الله عليه وسلم في قضية الرجاء، خلاص؟ عشان برضو نبقى إيه، يعني شفنا الصورة كاملة، عشان بعد كده نبدأ بقى نشتغل على النصوص دي. السنة المأثورة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم هي في الغالب يعني أربع مجموعات، يعني ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ممكن نحطه في مجموعة من أربعة، إما أنه يبقى أقوال أو أفعال أو تقريرات أو صفات، والصفات دي في خلقية وخلقية، تمام كده؟ وحتى ده تعريف السنة في الأصول، هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو إيه؟ أو صفات. ممكن نلخصهم كلهم نقول أقوال وأحوال، خلاص؟ أقوال وإيه؟ وأحوال. حتى إحنا مثلا في كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن، لما حبينا نشوف سنة سيدنا النبي في التعامل مع القرآن، فعملنا النسخة المنظورة اللي هي الأقوال، وعملنا النسخة المسطورة اللي هي المسطورة اللي هي الأقوال، والمنظورة اللي هي الأحوال. كان بيقرا ازاي، بيسمع ازاي، بيتدبر ازاي، كان بيعمل ازاي صلى الله عليه وسلم. وفي نسخه الاقوال في رحله بحث اهل القران اللي النسخه المسطوره، شفنا هو قال ايه بقى عن القران، يعني قال ايه، قال ايه عن اهل القران، قال ايه عن اصحاب القران، عن حمله القران، عن الايمان بالقران، عن تدبره وغيرها، تمام؟ فممكن يبقى مجموعتين كبار، مجموعه اسمها مجموعه الاقوال، ومجموعه اسمها مجموعه الايه، الاحوال. والاحوال دي تشمل تحتها افعال، وتشمل تحتها تقريرات، وتشمل تحتها صفات، والصفات دي خلقية وإيه؟ وخلقية. طيب، فاحنا كده خدنا اقوال صح. عايزين نشوف بقى بعض الاحوال. عن خارجة ابن زيد ابن ثابت ان ام العلاء امرأة من الانصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، اخبرته انه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون فانزلناه في ابياتنا. يعني ام العلاء دي امرأة ايه؟ انصارية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اخى بين المهاجرين والانصار كانت في قرعة، فالقرعة دي سيدنا عثمان بن مضعون طلع نصيب مين؟ ام العلاء دي وبيتها يعني واهلها. طيب فانزلناه في ابياتنا فوجع وجعه الذي ايه مشهور طبعا ان سيدنا عثمان بن مضعون توفي اول ما راح المدينة على طول، فوجع وجعه الذي توفي فيه. فلما توفي وغسل وكفن في اثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت، يعني اول ما سيدنا النبي دخل ام العلاء قالت ايه؟ رحمة الله عليك ابا السائب اللي هو مين؟ سيدنا عثمان بن مضعون. فشهادتي عليك لقد اكرمك الله. يعني هو لسه مهاجر طازة لو صح التعبير، وبعدها ايه مات في وجعه هذا، ويعني يقال انه كان وجع شهادة يعني خلاص، فمات في وجعه هذا، فيعني دي حاجة عظيمة جدا. فقالت فشهادتي عليك لقد اكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اكرمه؟ فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ يعني مش عثمان يبقى مين يعني؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين لو الموت، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فقالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. تمام؟ الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد على ان الخوف ينبغي ان يكون مشوبا، الرجاء مشوبا بخوف، ولا يكون معه جزم، ولا يكون معه ايه، ودي اللي قلناها لو تذكروا في تعريف الرجاء ان الرجاء ما معهوش ايه جزم، انت لو جزمت يبقى مش خايف، فلا يكون معه ايه جزم. فده اللي بيؤكده النبي صلى الله عليه وسلم، وده برضه هياخدنا لان التعريف اللي اكد على المساله دي كان تعريفا دقيقا، ان الرجاء معه خوف وما فيهوش ايه جزم. طيب من المواقف اللي حصلت برضو موقف الترويج، السيدة عائشة بتقول ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب. يعني خرجت الصنط؟ لا، هو اصلا كده كده البيت كله على بعضه ايه اوضه صغنونه كده، فالراجل بيستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فكده كده ومن عائشة ايه هتسمع خلاص، وهي تسمع من وراء الباب. فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم، يعني هو بيأذن عليه الفجر وهو لا زال جنبا لم يتطهر بعد، بس ما تطهرش بعد يعني ما أصبتوش الجنبة بعد الايه الصلاة. تمام؟ يعني واحد جاء عليه الوقت مثلا الفجر أذن وهو لسه جنب كده، هو مفطر؟ لا مش مفطر. تمام؟ هو يتطهر وخلاص، انما طبعا اللي بعد الصلاة كده كده يبقى مفطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ودي بس في البعد بتاع ايه اللي هو لازال حاضر عند كتير من المسلمين، ان هم بيسقطوا النبي في التأسي. يعني احيانا يعني عدم الفهم الصحيح لقضية العصمة بيخلي المسلمين يقولوا ايه يا عم ده النبي شو تقول لي زي النبي ده قصة تانية، بس عايز لك ان النبي المفروض النبي هو الميزان. تمام؟ صلى الله عليه وسلم. المهم فده كان حاضر يعني فكرة ايه، وكان حاضر حتى عند الثلاثة اللي راحوا ابيات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوا عن عبادته. يعني فواحد سأل عن ايه عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم، واحد سأل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني سألوا عن حاجات كده من عبادة النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هم عرفوا العبادات بتاعته من أبياته فقالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع غضب غضبا شديدا واحمر وجهه ثم صعد المنبر وخطب في الناس وقال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله. تمام؟ وفي رواية أتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني المفهوم بتاع ايه ان النبي بقى غفر له ما تقدم من ذنبه اخر واحنا مالناش دعوه مش لا ده بالعكس ده من اكثر ما يميز سنه النبي انها سنه قصد يعني سنه معتدله قابله للتطبيق رحمك الله قابله للتطبيق مش حاجه ايه يعني مبالغ فيها ولا زائده بالعكس ده النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص دايما انه يكون على الصوره التي ايه هي صالحه لكل المسلمين يعني حتى كان في سنته انه مثلا احيانا يقوم اول الليل احيانا يقوم اخر الليل كان يصوم 3 ايام ويصوم يومين في الاسبوع ويصوم يوم ويوم ويواصل الصوم مثلا 15 يوم ويفطر 15 يوم تمام عشان كل دي تكون سنة ايه صالحة للمسلم طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه رده بقى فقال والله اني لأرجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم ماشي أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي شوف بقى أنا سبحان الله اللي استوقفني إيه طب ما هو النبي فعلا أخشاهم لله هو فعلا أعلم الأمة بإيه بالتقوى يعني بس شوف هو يعني أبي وأمي صلى الله عليه وسلم شوف قضية الرجاء حضرة إزاي عنده اللي هو أنا وإنت مقضينها جازم فضل الله أنا وأنا وشوف النبي يقول والله إني لأرجو أن أكون إني لأرجو أن أكون فتشوف هنا لذلك لابد أن الرجاء يكون مشوب بإيه بخوف ولا يكون مشوبا بإيه بجزم لو في جزم مش هيبقى رجاء تمام وأنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قال فكبرنا ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فكبرنا ثم قال والله إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض الشاهد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه هو إيه يعني الحاجة دي شبه مطمن لها بس قال لهم والله إني ليه أو إني لأرجو تمام إني لأرجو ولذلك يا جماعة من الأدب مع الله إن الإنسان ما إيه يعني ما يتألاش على الله ويفرض على الله عز وجل شيء إيه في الحديث المشهور بتاع سيدنا أبو بكر فاكرين لما هو من أنفق الزوجين ولما سيدنا أبو بكر قال فهل يدع أحد من كل تلك الأبواب يا رسول الله لا مش دي مش دي ده ذكها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعا من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد قلناها في درس العصر مرة المهم يعني شوف بقى سيدنا أبو بكر وهمته همة سيدنا أبو بكر يعني إحنا أخيرنا لو سمعنا حديث زي كده نقول إيه أيوة أنا نشن على الصدقة أنا نشن على الصلاة والثمانية بقى يعني وهجيب الثمانية دول ولذلك شوف سبحان الله سيدنا أبو بكر يعني أول ما سمع الكلام ده قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة ده على كده بقى اللي هيبقى كلهم ده هيبقى اكتر واحد مطمن شوف همته واحنا عايزين ننشن عارف اللي هو بيقول لك بينشن على ليله القدر بينشن على الليالي الفرديه يعني شوف الكسل عايز ينشن بس على حاجه كده طب يا عم انت اضرب بسهم في ابواب الخير ما استطعت الى ذلك سبيلا وركز زي ما قلنا على الباب اللي فتح لك فيه قول فهل يدعى يعني انت ما تعرفش الخير فين يعني حتى كنت بقول للاخوه في اوقات كثيره قد ينزل الله في الجماعات من الخيرات والبركات والرحمات ما يتنزل على الفرد بنفسه ما لا يتنزل على الفرد ايه بنفسه فلذلك الكثير من الاخوة مش مدرك القضية دي اصلا يعني ولذلك العبودية الجماعية اجرها انت بتاخد اجر كل اللي تعبده لذلك حتى الشيخ عبد العزيز الطريفي في كلامه عن القيام يعني وقيام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويستحب للمرء إذا كان يعني في قيام أن يقوم في جماعة أفضل يعني لما يكون في مسجد زي كده ولا مش عارف إيه إن قيامه كله يبقى في إيه في جماعة ليه أنت بتاخد أجر كل القائمين دول واحتسبوا المسألة دي بتاخد أجر كل الناس اللي في الدرس دول بتاخد أجر كل الناس اللي في العبودية دول فأجر الاجتماع على الطاعة ده اجر لوحده كده غير الايه الطاعة يعني الطاعة دي حاجة والاجتماع عليها ايه ويعني ينبيكم عن ذلك الصلاة ان صلاة الفذ خلاص هذه صلاة الفذ اقل من صلاة الجماعة بكم؟ 27 درجة. يعني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بايه؟ ب27 درجة. فتخيل 27 درجة فرق. لعل رغم ان انت مثلا في الغالب لما تصلي لوحدك تصلي صلاة ايه؟ احسن. يعني انت ممكن لوحدك تصلي افضل، تقول انا مش هبقى مركز واطول واقصر براحتي وانا اللي بقرا الايات وكلام ده كله. لا، لكن العبوديه في جماعه المرء ماجور عليها اجورا مضاعفه. اجورا ايه؟ مضاعفه. ان هو لان تخيل بقى هذه العبوديه التي في جماعه لو ان كل شخص فكر فيها فذا مش هتنعقد اصلا. ولذلك من كرم الرب سبحانه وبحمده ان انت بتاخد اجر الحاضرين كلهم. ولذلك بعض الفضلاء كان يقول لي ايه، معلش هو انا ممكن اسيب الدرس واقعد اقرا قران؟ الامام مالك كان مره في مجلس من مجالس العلم، فكان من تلاميذتي واحد اسمه ابن وهب، فهو ترك الدرس وقام فقال اين ذهبت؟ قال اتنفل، كان في ركعتين سنه نسيهم رحت قمت اجيبه. قال ما الذي قمت اليه بخير من الذي قمت عنه لو احسنت منه. يعني انت اصلا اجرك اكبر في دي، يعني اجرك اكبر في دي اصلا. مجالس تدارس معاني القران، تتنزل على اصحابها الرحمات، تغشاهم الرحمات، تتنزل عليهم السكينه، تحفهم الملائكه، يذكرهم الله في من عنده، هتلاقي الكلام ده فين؟ قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنه، تلاقي الكلام ده فين؟ ما تجدوش ابدا الا في امثال هذه الطاعات.